من مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين، إلا وأمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم. فقرتنا الحوارية كالمعتاد يوم الأربعاء بإذن الله ستكون مع الكاتب الكبير والمحلل الاستراتيجي دكتور محمد عباس، وحلقة بعنوان من ينقذ مصر. يمكن الخبر الأول وهو بادرة تعتبر الأولى من نوعها، وهو البيان الذي أصدره فضيلة الشيخ الجليل محمد المحسني من شيوخ المملكة العربية السعودية، وهو رسالة إلى الأحبة في مصر تحت عنوان إن خير من استأجرت القوي الأمين. كانت هذه الرسالة مضمونها وفحواها هي دعوة عموم الشعب المصري إلى تأييد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. مما قاله فضيلة الشيخ محمد المحسني في هذا البيان: إلى إخوتي في مصر الإسلام والعزة، إنما من الله به على مصر من زوال المفسدين الذين جثموا على أرض الكنانة ينهبون خيراتها ويستضعفون أهلها، لهي نعمة عظيمة تستدعي من الجميع شكرها، وذلك متمثل في قول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولا يخفى أن ذروة سنام الإسلام أو سنام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسن الاختيار لمن يتولى أمر الأمة، وهو ما أنتم بصدده، فبه يتحقق صلاح الدنيا والدين. ومما قال: ومن منطلق المحبة وقياما بواجب النصح، فإننا نهيب بإخواننا علماء مصر وشيوخها الأجلاء وعامة شعبها أن يقدموا الدعم والمساندة وأن يلتفوا حول من نحسبه والله حسيبه القوي الأمين الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. فمصر تستحق بعد معاناتها الطويلة أن تحظى برجل يأخذ بيدها إلى بر الأمان في هذه المرحلة الفارقة من تاريخها. ويقول الشيخ محمد المحسني أيضا: لا نقول ذلك لمجرد كون الشيخ الفاضل إسلاميا، وإنما نقوله بعد تأمل في شروط الولاية ومقارنة بين المترشحين لشغل منصب الرئاسة وتحمل أمانة الأمة، فوجدنا أن أخلقهم بها وأقدرهم على تحمل أمانتها الكبيرة هو الشيخ أبو إسماعيل وفقه الله. وقال أيضا في الختام: أختتم بنداء أوجهه إلى علماء مصر الأفاضل، أنتم أئمة الدين وعماده، ومن لوازم الإمامة أن يتقدم المرء عامة الناس ليبصرهم أمر دينهم وما يحقق صلاح دنياهم. وبلدكم يمر بلحظات فارقة، فكونوا مع أخيكم وقد رفع لواء الشريعة فهي غاية المنى، وإنما علينا بذل السبب، وما توفيقنا إلا بالله، ولا عذر لنا جميعا أمام الله إن لم نكن عند مستوى المسؤولية الملقاة على عواتقنا. والأمة تؤمل فيكم الآمال الكبيرة، فلا يكونن خذلانها من قبلكم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. أخوكم محمد ابن سليمان المحسني. بارك الله في الشيخ محمد المحسني. ومعنا الآن على الهاتف تعليقا على هذا البيان نجل الشيخ ابنه الشيخ عبد الله محمد المحسني. السلام عليكم شيخ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك. كيف حالكم وحال الوالد الكريم؟
الحمد لله بخير ونعم. حي الله الأخوة المشاهدين. الله جل وعلا يبارك فيكم دكتور سام، ويبارك في القائمة على هذه القناة الرائدة في الإعلام الإسلامي التي أحسب أنها وأخواتها من القناة من المجددة، إذا كان في أزمان مضت يقال أن هناك من جدد في الحديث وجدد في علم الفقه وغيره، فإني أحسب أن هذه القنوات من القنوات التي لها قصب السبقة. فالله نجزي لكم الأجر والمثوبة.
اللهم أمين.
لكم شخصيا دكتور سام على هذا الجهد الرائع الذي تقومون به في الزود عن حياض الإسلام والزود عن أئمة الإسلام والأئمة الرادة، كتب الله في ميزان حسناتكم.
اللهم أمين. جزاك الله خيرا. لماذا الوالد الكريم برأيك قام بهذه النصيحة في صورة بيان لشعب مصر ولعلماء وشيوخ مصر؟ لماذا برأيك فعل ذلك الشيخ محمد المحسني تأييدا للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل؟
بارك الله فيك دكتور سام. الحقيقة ما يتعلق البيان لا يخفى دكتور سام على شريف علمكم وعلى المشاهدين عموما حساسية المرحلة الخطيرة التي تمر بها مصر، كما لا يخفى مكانة مصر من قلوب العالم الإسلامي بأجمعه، العالم الإسلامي والعالم العربي أيضا. فالشيخ حفظه الله من منطلق محبته لإخوتي وشقائي في مصر، وأيضا استجابة للعديد من الرسائل والمهاتفات والمكاتبات التي تستشير الشيخ في وتطلب رأيه في هذا الأمر ويبين موقفه من الشيخ حازم حفظه الله ووفقه. فاستجابة لذلك الشيخ أنزل هذا البيان وهذا الرسالة لإخوتي في مصر. أما الأسباب التي دعت الشيخ إلى ذلك فلا أظن أنه يمكن حصرها وإجمالها بخلصان في هذه العجالة، لكن يمكن أن تجمل في قول جل على إن خيرا من استأجرت القوي الأمين. إذا كان هذا في الأجير فكيف بمن سيقود أمة كاملة؟ إذا كان الله جل وعلا يقول أنه خير من استأجرت على لساني الجارية القوي الأمين في أجير، فكيف بمن سيقود أمة كاملة وبلدا كاملا بخيراته ورجاله ونسائه ومقدراته؟ فكيف سيكون ذلك الخيار؟ لذلك نجد أن السلم أكد على هذا المعنى وأكده صحبه الكرام في اختيار القوة والأمانة. تجد أن السلم حينما قال لأبي ذر إنك ضعيف وإن الإمارة تحتاج الرجل القوي، فنهاه عن تولي الإمارة مع علم الجميع مكانة أبي ذر وتقاه وخشيته الله جل وعلا. هذا دل أنه لا يكفي أن يكون الرجل أن يكون أمينا، بل لابد أن يجمع مع أمانته قوة تعينه على إدارة البلاد، فلا تصلحها القوة وحدها. فكم رأينا من الحكام المستبدين وقوتهم من العسكر وغيرهم، ومع ذلك ساموا شعوبهم سوء العذاب وما عاش شعوبهم في عصرهم إلا ذلا وهوانا مع قوتهم، فلا تكفي القوة وحدها. وأحب أن أشير أيضا دكتور حازم أني دكتور أسامة أني أحسب أن الشيخ حازم وأحسب أن الشيخ يحسب وأن الشيخ حازم قد جمع ذينك الركنين كليهما، أعني القوة والأمانة. ويتجلى ذلك ربما للمراقب والمتابع في مواقف الشيخ خلال عام كامل من الثورة، حيث نرى أن الشيخ سباق في مواقف حازمة تأتي، فتجد أن الشيخ له مواقف تكون حازمة وصالحة ولكل من اسمه نصيب. تجد أنه من أول من يبادر لإبداء رأيه وليس ممن ينتظرون حتى تتبين مواقف الناس وآراء الناس ثم بعد ذلك يكون تبعا في إبداء رأيه، إنما تجد أن الشيخ يعني يحمل هذه الصفة صفة القيادة، فيكون موقفه دائما في مقدمة الركب وهو من يقود الشعب. وهذه هي من أبرز صفات الإمارة التي ينبغي أن يتخلق بها من تصدر لهذا الأمر. نعم. الشيخ لا يسعى إلى مجاملة أحد أو مداهنة في آرائه وغير ذلك. نعم. أما يتعلق بالأمانة فأحسب أن هذا الركن لا سيما في هذه المرحلة التي تمر بها مصر وغيرها من بلاد الإسلام هي أحوج ما تكون في هذا الزمن، حيث أن الأهم من هذين الركنين أحسبه ركن الأمانة. فبلاد المسلمين لا ينقصها الخيرات ولا الثروات. والشيخ حازم حفظه الله تعالى كلمة جميلة سمعتها في هذا الباب، يقول أن البعض يظن أن إعادة مصر إلى ريادة الأمة وإعادة ثرواتها يستغرق أو يحتاج البذل المزيد من الجهد، ولكن الأمر ليس كذلك، لأن الأمر يكون شديدا لو كان من قبلنا. يقول الشيخ حازم والكلام له معنى لو كان من قبلنا قد بذلوا آراء صادقة وحلولا متثانية في إعمار البلد وفي تنمية البلد، لكن إذا كانوا مفرطين فبمجرد صدق الإنسان وأمانته وخشيته لجل على فإنه قادر بتوفيق الله على إعادة ثروات البلاد التي نهبت. لذلك ترى أن الكلمة التي يطبق عليها المصريون أنهم يقولون جميعا نريد رجلا يخشى الله جل وعلا فينا لإحساس بهذا الأمر وشدة الفساد الذي قد استرحل في البلاد والله المستعان. نضف إلى ذلك ما حبل الله الشيخ من حنكة سياسية وتخصصه في مجال المحاماة، وكأن الله جل وعلا هيأه لهذا الأمر ولهذا الموقف الحاسم. فلا يخفى أن المحاماة ربما هي من التخصصات النادرة التي يتمكن فيها صاحبها من الغوص في جميع مجالات واحتياجات واختصاصات الشعب، فتارة تجده في مجال التجارة وتارة في مجال القانون وتارة في السياسة وتارة، وهذا يتجلى واضحا في حنكة الشيخ حفظه الله جل وعلا ووثقه. ثم الشيخ محمد حفظه الله ختم رسالته بوصية هامة جدا، وهي وصية لعلماء مصر إخواني العلماء والمشايخ أن يضعوا أيديهم في يد الشيخ. فلا يخفى أن الله جل وعلا قد أخذ على العلماء العهد، وهذا عهد خطير وميثاق قد بايعوا به ربهم سبحانه وتعالى ليبينوا للأمة ما يصلح دينها ودنياها، مبعدين عن نصب عيونهم وعن طريقهم أي حسابات سياسية وغير ذلك. فالعالم مهمته ووظيفته الأولى أن يبين للناس وأن يؤمهم. لماذا إمامنا في الصلاة يقف أمام المصلين؟ لأنه سيؤم هؤلاء المصلين. فإذا كان المشايخ يتأخر في إبداء الرأي وإبداء من يصلح لقيادة الأمة، فهذا يتنافى مع واجب الإمامة وواجب المتحتم الذي ألقاه الله جل وعلا على كواهل الأئمة. ولا يخفى أن التذكير في مثل هذه الأمور، أعني بيان الموقف الحازم لاختيار الرجل الصالح في مثل هذا، يفسد المخططات البغيضة التي تريد أن تكيد لهذا البلد. فحينما يتفق علماء الأمة على رجل من رجال هذا البلد المبارك، فإنهم حينئذ يفشرون المخططات التي يسعى لها وتدار من خلف الكواليس لتلميح صور أو رجال أو غير ذلك مما يراد ويكاد لمصر، ويكيدون وينكرون ينكر الله، والله خير الماكين. أسأل الله جل وعلا أن يصلح حال إخواننا في مصر، وأن يولي عليهم من يحكمهم بشرع الله جل وعلا، فيكون به صلاح دينهم ودنياهم، إنه لذلك القادر عليه. بارك الله فيكم
جزيلا. وفيكم بارك الله شيخ عبد الله نجل فضيلة الشيخ محمد المحسني، شكرا جزيلا لك على هذه المداخل. الحقيقة في تطور آخر، نشرت قناة العربية وموقع العربية نت أن جماعة الإخوان المسلمين تدرس الآن ترشيح أحد أعضائها لرئاسة مصر لانتخابات الرئاسة، ومحامي الجماعة الأستاذ عبد المنعم عبد المقصود صرح للعربية نت إننا نسير في إجراءات إعادة النظر في الأحكام الصادرة ضد خيرة الشاطر، مما يؤكد هذه التكهنات الإعلامية التي بدأت قبل نحو أسبوع أن الجماعة تدرس فكرة ترشيح المهندس خيرة الشاطر رئيسا للجمهورية، الأمر الذي قد يكون فيه نوع تغير من ناحية المنطلقات السياسية التي أبدتها الجماعة منذ الثورة، وهو عدم ترشيح أحد أعضائها. لكن قال الأستاذ عبد المقصود إن الجماعة يجوز لها أن ترشح شخصا من داخلها إذا رأت أن في ذلك مصلحة للبلاد. نسمع توضيحا من محامي جماعة الإخوان المسلمين أستاذ عبد المنعم المقصود. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أهلا مرحبا بحضرتك.
يا مرحبا.
طالما أكدت جماعة الإخوان أنها لن تقدم مرشحا رئاسيا من أفرادها، لماذا تتغير الأمور الآن ويبدأ تخفيف حدة هذا الخطاب بكلام حضرتك في العربية نت أن مصلحة البلاد والأجواء السياسية قد تؤدي إلى أن الجماعة ترشح أحد أعضائها، برأيك لماذا؟
يعني دعني أولا أن أذكر لحضرتك أن عهد الرئيس المخلوع كان الأصل فيه هو القضاء الاستثنائي وليس القضاء الطبيعي، ومعلوم أن من أكثر القوى السياسية التي كانت تحال إلى هذا القضاء هي جماعة الإخوان المسلمين التي يحل منها المئات إلى القضاء الاستثنائي، سواء كان هذا قضاء عسكري أو قضاء أمن دولة طوارئ. وبعد قيام الثورة الجماعة مع غيرها سعت إلى تصحيح هذا الوضع الشاذ، وبالفعل نحن في جماعة الإخوان المسلمين بدأنا في اتخاذ إجراءات قانونية لإسقاط الأحكام العسكرية التي صدرت ضد قيادات وأعضاء في جماعة الإخوان المسلمين. هذه الإجراءات بدأت منذ شهور ولم يكن لها علاقة من قريب أو من بعيد بمسألة دفع الإخوان بمرشح أو عدم دفعها بمرشح للانتخابات الرئاسية. وبالتالي كل الإجراءات القانونية التي نتخذها وسنتخذها بإذن الله خلال الأيام المقبلة تقوم بمنع عن نية الجماعة وعدم نيتها في الدفع بمرشح من الجماعة أو عدم الدفع. وبالتالي كل الإجراءات ليس لها ارتباط، ليس معنى أننا نقوم أو نتخذ عدد من الإجراءات القانونية لإسقاط الأحكام سواء عن المهندس خيرة الشاطر أو غيره، لا يعني ذلك أن الجماعة مقبلة على الدفع بمرشح من الجماعة للانتخابات الرئاسية. أما بشأن مسألة موقف الإخوان الآن من الترشح أو من الانتخابات الرئاسية بصفة عامة، دعني أؤكد لك أن من اتخذ قرار عدم الدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية هو مجلس شورى الجماعة في فبراير قبل تنحي الرئيس المخلوع، وفي ساعتها كان ذلك لظروف ومعطيات اقتضت أن تصدر الجماعة هذا القرار أو تتخذ هذا المنحة. الآن الوحيد الذي له أن يعيد هذا القرار للمناقشة للاستمرار فيه أو التخلي عنه هو مجلس شورى الجماعة الذي سينعقد يوم الجمعة الماضي ليحدد ما إذا كانت هناك معطيات أو مقتضيات أو ظروف جديدة من شأنها أن يعيد مجلس شورى الجماعة مناقشة هذا القرار، أو لا توجد مقتضيات ولا ظروف تخول لمجلس الشورى أن يعيد تقييم الموقف أو الرجوع في هذا القرار. وبالتالي من السابق لأوانه التحدث في إمكانية ما إذا كان الإخوان سيقومون بدفع مرشح من الجماعة إلى الانتخابات الرئاسية، وبالتالي دعنا ننتظر إلى يوم الجمعة ليحدد مجلس الشورى ما إذا كان سيستمر على قراره السابق أم أن هناك سيكون هناك تغيير. وإذا كان هناك تغيير فإن هذا التغيير سيكون بمقتضى ظروف اقتضتها الظروف الحالية للعدول عن هذا القرار.
طيب خليني أفكر مع حضرتك بصوت عالي بعد إذنك. يعني خلال الأسبوع الماضي تقريبا أو العشرة أيام الماضية حصل تسارع في وتيرة رفع الأحكام عن المهندس خيرت الشاطر. صفحات على الفيسبوك انتشرت بصورة مكثفة، بصورة كمان إعلانية، إن المهندس خيرت الشاطر، لماذا مهندس خيرت الشاطر رئيسا للجمهورية، ومدح في الرجل ووضع يعني ما هو أهله من صفات طيبة ذكرت على الصفحات. أليس كل ذلك يؤدي إلى التكهن بأن هذا نوع من جس نبض الشارع، يعني إذا جاز التعبير، لترشيح هذا الرجل؟
كلا. والدليل في ذلك أن هذه الإجراءات اتخذت لأشخاص آخرون قبل المهندس خيرت الشاطر، وكان على رأسهم الدكتور عصام العريان، لأنه كان قد سبق المهندس خيرت الشاطر في حبسه بمدة 4 أو 5 أشهر، والدكتور محمود حسين أمين عام الجماعة. هؤلاء وغيرهم اتخذت لهم هذه الإجراءات تحديدا، وبالتالي ما كان يقيدنا هو الإجراءات التي كانت تتخذها النيابة العسكرية بمقتضاها كانت تحيل طلباتنا إلى المحكمة العليا العسكرية التي أصدرت قرارها أو حكمها برد اعتبار المهندس خيرت الشاطر، مثلما حكمت برد اعتبار العشرات من جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم كما أسلف الدكتور عصام العريان والمهندس والدكتور محمود حسين. الجميع يعني نحن نقدر هذه التحليلات وهذه التخمينات، لأنهم لا شك أن الجميع على حق في أن مناسبة إصدار الحكم للمهندس خيرت جاء في غضون أو في أثناء فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية، ومن شأن ذلك أن يثير اللبس عند الكثير. ولكن ما زلت أؤكد لك أن أيضا ما تم من حملات على الشبكات الإلكترونية وخلافه لم يكن بتوجه من الجماعة. الجماعة عندما تريد أن ترشح أو تدفع بشخص من جماعة الإخوان لن تخفي ذلك وستعلنه للرأي العام، ولكن حتى الآن لم يصدر قرار صريح لذلك. أما الاجتهادات التي تحدث من شباب الجماعة أو من غيرهم بشأن دفع أو تحبيل ترشيح المهندس خيرت الشاطر، فأنا أقول لك بكل يقين وبكل تأكيد وبدون مناورة أن الجماعة بعيدة عنه إطلاقا.
تمام، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين على كل هذا التوضيح. النهاردة مصدر عسكري مسؤول يؤكد أنه تم فقد الاتصال بإحدى دوريات حرس الحدود على خط الحدود مع السودان، وأوضح أنه قد تم إرسال وحدات للبحث والتعرف على موقع الدورية، وإذا أتتنا طبعا معلومات سنفيد حضراتكم بها. نيابة الأقصر تأمر بحبس متهم بتزوير توكيلات للفريق أحمد شفيق والأستاذ عمرو موسى. أما الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح فيؤكد أن المجلس العسكري مسؤول عن دخول 50 مليون جنيه من الخارج لدعم مرشحين للرئاسة، ذلك في أحد مؤتمرات الدكتور أبو الفتوح. مجلس الشعب النهاردة بيقدم مشروع قانون لمحاكمة رئيس الجمهورية والحكومة ترفض. معنا على الهاتف سعادة المستشار محمود الخضيري. السلام عليكم سعادة المستشار.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. كيف يقدم مجلس الشعب مشروعا لمحاكمة رئيس الجمهورية والحكومة ترفضه؟ يعني
الحقيقة الكلام ده لا في حد تقدم ولا في حد رفض.
يعني المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل رفض اقتراحا بمشروع قانون المحاكمة رئيس الجمهورية مقدما من وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى، مؤكدا أن قانون العقوبات كاف لمحاكمة رئيس الجمهورية.
هو يمكن في الاقتراحات والشكاوى، إنما أنا ما عنديش في اللجنة التشريعية لم يصل هذا الموضوع. اللي أثير مدى فاعلية قانون 79/68 الخاص بمحاكمة الوزراء، وقلنا أن هذا القانون صالح للعمل حاليا، ممكن استخدامه في محاكمة الوزراء. ده بالإضافة إلى أن محكمة النقض قالت في حكم شهير لها بأن محكمة الوزراء هذه ليست مختصة وحدها بمحاكمة الوزراء، ولكن يمكن محاكمة الوزراء بالمحاكم العادية وبمقتضى المحكمة الخاصة المنصوص عليها في القانون 79.
نعم.
ده الموضوع اللي أثير وقلنا رأينا فيه ان القانون لا زال هيعمل.
نعم.
اما محاكمة رئيس الجمهورية فانا اعتقد ان القانون 247 لسنة 64 اللي هو موجود ده يصلح لمحاكمة برضو رئيس الجمهورية لو اردنا محاكمته.
شكرا جزيلا لك سعادة المستشار محمود الخضيري على هذا التوضيح. دكتور سعد الكتاتي رئيس مجلس الشعب يؤكد أن الحكومة لم تستوعب أن هذا البرلمان مختلف وقادر على سحب الثقة منها، وقد رفع اليوم دكتور الكتاتي جلسات مجلس الشعب اعتراضا على تأخر يعني حكومة الجنزوري في الحضور للمناقشة مع مجلس الشعب، ورفضوا بعد ذلك لقاء وزير الإعلام حيث أنه أتى يعتبر متأخرا عن الموعد المطلوب. بعد إكمال الشيخ حازم صلاح أبو اسماعيل لعدد التوكيلات المطلوب، نواب حزب النور يوقعون توكيلات للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والدكتور سليم العوة. مهندسو المراقبة الجوية يبدأون إضرابا جزئيا عن العمل مطالبين بمساواتهم في الدخول، والنهاردة وصلت طائرتين إسرائيليتين لنقل متعلقات السفارة من مطار القاهرة، وما شاء الله الطيارة الثانية خلاص مغادرة الآن القاهرة كما في الخبر العاجل اللي عندنا، وسط إجراءات أمنية مكثفة في مطار القاهرة. يبقى الطيارتين العسكريتين وصلوا مصر، أخذوا حاجاتهم من السفارة ورجعوا تاني. محمد صالح البرنس مشرف الأمن بالنادي المصري والمتهم في القضية المعروفة بمذبحة بورسعيد يضرب عن الطعام لعدم الاستماع إلى أقواله في مذبحة بورسعيد. معنا على الهاتف من بورسعيد الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد الجمال. أستاذ أحمد السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ أحمد. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ أحمد، يعني الأنباء تتواتر يعني أن مشرف الأمن في النادي المصري بيضرب عن الطعام لعدم استماع نيابة له، يعني لماذا برأيك لا يستمع له وهو رجل متهم؟
نعم، محمد صالح الشهير بالبرنس وهو مسؤول الأمن بالنادي المصري أعلن اعتصامه وضربه عن الطعام داخل قسم شرطة المناخ في بورسعيد اعتراضا على قرار إحالته للجنايات ضمن 75 متهم في قضية السد بورسعيد. وسبب اعتراضه على إحالته أنه لم يتم الاستماع له في تحقيقات أولية للنيابة، وتم إحالته دون أن يتم التحقيق معه في نيابة بورسعيد.
طيب، والوضع مستمر كما هو؟
نعم، الوضع مستمر الآن كما هو، وهو مصر على الإضراب والاعتصام في قسم شرطة بورسعيد، ولكن علمنا أنه سوف يعرض غدا على النيابة العامة ببورسعيد. وقال لنا محمد البرنس من مكانه في قسم شرطة المناخ أنه سوف يحتفل كل من النائب العام والمحامي العام لنيابات بورسعيد ووكيل النيابة الذي استدعاه، بالإضافة إلى العميد محمد خالد الذي كان يتولى الأمن لألتراس النادي الأهلي يوم المباراة، وقال أن لديه مفاجآت سيفجرها غدا في محكمة بورسعيد.
نعم. طيب، شكرا جزيلا لك أستاذ أحمد الجمال الكاتب الصحفي متحدثا إلينا من بورسعيد. النهاردة المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إقليم شرق المتوسط يصدر بيانا يذكر فيه أن الحمى القلاعية في مصر أدت إلى نفوق آلاف من رؤوس الماشية وحدوث حالة من الهلع في مصر، وخاصة في محافظة الغربية، كما أدت إلى مقاطعة استهلاك اللحوم ومنتجات الألبان في جميع قرى محافظة الغربية. معنا على الهاتف دكتور عصام رمضان، رئيس مجلس إدارة الخدمات البيطرية. دكتور عصام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بحضرتك. هل هو الأمر فيما يتعلق بالحمى القلاعية يتجه نحو الأفضل أم الأسوأ في ظل هذا البيان الذي يصدره مكتب إقليم شرق المتوسط للصحة العالمية؟
لا، هو يتجه إلى الأفضل وليس الأسوأ. يمكن دلوقتي فيه عملية انحصار للمرض عن الأول. المرض كان جاي وعترة جديدة، والعترة الجديدة دي بتصيب الحيوانات، والحيوانات مش محصنة وقائيا ضد هذه العترة، ويسبب نفوق كبير جدا بالنسبة لصغار السن. اصلا الموضة او الحمى القلاعية دي سبع عترات. السبع عترات احنا عندنا عترتين اساسيين وبيتم التحصين الوقائي ضدهم، ولكن وجود عترة جديدة او نوع جديد بيواجه الحيوانات اللي موجودة المحلية بتختلف مقاومتها. بالنسبة للعقول الصغيرة في سن صغير ما تقدرش، عشان الفيروس اصلا بيعتمد على المناعة الطبيعية للحيوان نفسه. المناعة الطبيعية لو قليلة بيبتدي يحصل النفوخ، والنفوخ بيصل من 50% إلى 50% في العقول الصغيرة. بالنسبة للكبيرة لا تتعدى من 3-5% وبتشفى منها.
نعم.
نيجي بقى للهلع اللي كان موجود نتيجة اللي يقولوا اللي هو الفيروس ده هيأثر على اللحوم والألبان والكلام ده كله. المعلومات البحثية للفيروس نفسه أو للسلالة دي يعني ما بنهولش، ولكن بنهتم بالإجراءات الوقائية وعدم انتشار المرض بالنسبة للمحافظات الأخرى. أولا اللي هو الفيروس ده ضعيف، ضعيف جدا، اي مطهرات بيموت هذا الفيروس. التغير في الحاجات الخاصه بالحموضه او القلويه يموت الفيروس. بيعتمد على المناعه، بيعتمد على النظافه في المكان، بيعتمد على طرق التربيه او الامان الحيوي بالنسبه لاماكن تواجد هذه الحيوانات.
نعم. يعني حضرتك تؤكد لنا أن بإذن الله الأمور إلى الأفضل في هذا الوباء الحمى القلاعية.
أو حاليا الأمور إلى الأفضل، وبعدين ما بنخوفش الناس. يعني عملية اللبن أصلا الفيروس ده لا يتعدى درجة الحرارة 60 درجة لمدة 3 دقائق بيموت هذا الفيروس. يبقى غلي اللبن لا يؤثر على الإنسان في شيء. اللحمة نفسها بتتحول في حاجة اسمها التيبس الرمي أو التشميع، بينتج حمض اسمه اللاكتيك اسيد، ده كفيل بقتل هذا الفيروس.
نعم. شكرا جزيلا لك دكتور عصام رمضان، رئيس مجلس إدارة الخدمات البيطرية. الاتحاد الأوروبي بيبلغ مصر رسميا بتجديد تجميد أموال رموز النظام السابق لمدة عام آخر. معنا على الهاتف أستاذ معتز صلاح الدين، رئيس اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة. أستاذ معتز السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بك.
أهلا.
هل قرار الاتحاد الأوروبي تجميد الأموال سنة كمان ده قرار مبشر لينا يعني، ولا العملية في إطار إن مفيش حاجة بتحصل؟
والله هو يعني التجميد ده مرحلة من المراحل، ولكن الاسترداد له إجراءات أخرى إما حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ربما بعض معظم الدول الأوروبية تصر على الحصول على أحكام قضائية جنائية نهائية، مثلما حصلنا على وثيقة من الخارجية البريطانية في سبتمبر الماضي وتؤكد هذا الأمر أنها لم تعيد هذه الأموال إلا بأحكام قضائية جنائية نهائية. أيضا الاتفاقية بتتيح لنا أمور أخرى، تتيح لمصر أن تقوم برفع دعاوى قضائية في الدول التي توجد أموال مصرية لديها. وأيضا أستطيع القول أن الدول الأوروبية يمكن أن تنفذ روح الاتفاقية وبعض بنود الاتفاقية، لأن هناك في الاتفاقية تتيح لها استعادة لو هي يعني ممكن تريدها بدون أحكام قضائية جنائية نهائية. أيضا مسألة استعادة الأموال يعني إذا قابلت الدولة اللي هي عندها جمدت الأموال أن تعيد الأموال لو لم يكن هناك حكم نهائي بالمصادرة من الدولة طالبة استرداد الأموال يمكن أن تعيدها. عاوز أقول أيضا
نعم.
إن في حالات يعني عاوز اقول ان احنا كجهود شعبيه يعني امر جيد، واللجنه الصنعيه ايضا بتقوم بجهود جيده، لكن ينقص التحرك السياسي والتحرك الدبلوماسي. وانا اضرب لحضرتك مثال ايضا، يعني المثال ده بيتعلق باحدى الدول الافريقيه وهي نيجيريا. كان تم اثنين من حكامها اختلسوا او يعني قاموا بتهريب حوالي 7.4 مليار دولار. هم لجوا لمبادرة ستار في البنك الدولي، وهي مبادرة من البنك الدولي مع الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. انتهى الأمر بعملية سياسية. الرئيس أوبا سانجو في أكتوبر 2003 التقى مع رئيس الاتحاد السويسري، وتم التوصل وإبرام اتفاق أن البنوك السويسرية هترسل مبلغ 618 مليون دولار أمريكي مجمدة في سويسرا مقابل ضمان أن نيجيريا تنفذ بهذه الأموال مشروعات في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والبنية الأساسية. وبناء على ذلك، من يقول أنه لا توجد يعني قرارات سياسية بإعادة الأموال، هذا أمر غير حقيقي. يمكن أن تكون هذه الجهود السياسية تتويج لبعض الجهود القضائية وبعض الضغوط الشعبية، خاصة أن دولة مثل ألمانيا أعلنت أنها يمكن أن تعيد إلى مصر بعض الأموال المجمدة لديها باتفاق سياسي ودول أخرى. وبالتالي يعني أعتقد أن على مصر الرسمية أن تغير من أساليبها وأن تنوع من أساليبها، ولا تعتمد على أسلوب واحد فقط وهو صدور أحكام قضائية جلائية نهائية في مصر. يمكن أن ترفع دعوى قضائية في الدول التي توجد لدينا أموال، يمكن أن تبذل جهود سياسية وجهود دبلوماسية. إحنا كمبادرة شعبية بنوع جهودنا، ليس التظاهر فقط وليس الضغوط الإعلامية فقط، بل إحنا طورنا أسلوبنا وبنلتقي بالمسؤولين الأوروبيين وآخرهم السيد خوسي كونتراريس نائب وزير العدل الإسباني، وكان ذلك قبل أيام من صدور الحكم بتسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر.
نعم، أشكرك شكرا جزيلا أستاذ معتز صلاح الدين، رئيس اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة في الخارج، وأتمنى أن ألتقي بك وقد عادت بعض هذه الأموال. دكتور عصام العريان يفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، مبارك لك دكتور عصام العريان على هذا المنصب، ونسأل الله أن تكون يعني خير من يمثل البرلمان المصري في البرلمان العربي. طلاب كلية العلوم جامعة القاهرة نظموا وقفة طلابية لمساندة الشعب السوري. الحقيقة معنا تقرير نشاهده ثم أعود لحضراتكم حول هذا الموقف.
أمام تفاقم الوضع في سوريا وحاجة السوريين إلى المساندة من الشعوب العربية، نظم طلاب كلية العلوم بجامعة القاهرة وقفة ومعرضا تضامنا مع الشعب السوري الجريح.
أولا بس أحب أوجه الشكر والتقدير للقضية السورية والسوريين عامة، إن هم هناك في سوريا مش مجرد إن إحنا ثورة ضد نظام، لا دي ثورة عقائدية ضد أهل السنة والعلوي. إحنا هنا في كلية علوم مش بس إن إحنا عاملين وقفة، لا إحنا جايين نواجه القضية السورية بمعنى الكلمة، لأن إحنا بنجهل كتير معنى الكلمة ودور الكلمة في المجتمع. إحنا كطلبة إحنا ما مش بإيدينا أي حاجة، إحنا كل اللي نقدر نعمله إن إحنا نوجه صوتنا ونودي صوتنا للسوريين ونقولهم اصبروا إنكم على الحق وهو على الباطل.
والله أنا عايزهم يصبروا، إن شاء الله إحنا وراهم والأمة العربية كلها معهم، وبإذن الله إن شاء الله يعني ربنا هيكرمهم بإذن الله، لأن دعوة المظلوم لا ترد بإذن الله.
وقد أعرب المشاركون عن تأييدهم للشعب السوري، مطالبين الشعوب العربية بضرورة اتخاذ موقف موحد ضد بشار الذي يشن حملة إبادة ضد شعبه، فقضية سوريا لا تحل بالكلام.
الحل هو الوحدة، كيف ندعمها؟ أن نشعرهم بأننا إن تألموا تألمنا، وإن جاعوا نزفنا، وإن أصيبوا قتلنا، هكذا ندعم القضية السورية.
نوجه تحية وتقدير وشكر للشعب السوري الصامد، وربنا ينصرهم إن شاء الله. إحنا دلوقتي عاملين معرض ده عشان نوصل رسالة العالم كله إنه ما فيش بلد لوحدها، إحنا كلنا مسلمين، ما فيش مصر، ما فيش سوريا، ما فيش اليمن، كلنا مع بعض إيد واحدة.
لا نملك لهم إلا الدعاء، والله هم ربنا يعينهم ويصبرهم ويقويهم، يعني والله انتصروا الله ينصركم.
ووجه الجميع رسالة إلى بشار يطالبونه بوقف نزيف الدم وليعد درس ممن سبقه من حكام العرب، فنهايته وشيكة لا محالة.
بشار انت يعني نهايتك هتيجي، يعني خلاص انت هتعمل مهما تعمل هيجي لك يوم ان انت هتنتهي فيه. كل إنسان بينتهي. أبوك انتهى، مهما ما تعمل هتنتهي. هيجيلك اليوم اللي انتهى كل اللي عملته في شعبك هيرجع فيك أسوأ وأسوأ وأسوأ بإذن الله.
الملك لله وحده، وما فيش حد باقي على الكرسي بتاعه مدى الحياة.
بينما كان طلاب جامعة أو كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ينظمون هذا المعرض تضامنا مع إخوانهم في سوريا، كان الأمن المصري يعتدي على المعتصمين السوريين أمام السفارة السورية في سابقة غريبة جدا جدا من نوعها. ولما ذهبوا إلى أقسام الشرطة لتحرير المحاضر بالواقعة تم تلفيق القضايا لهم. نشاهد هذا التقرير ثم أعود إليكم.
نحن معتصمين قدام السفارة السورية هون، عم اجى الامن المصري مشان يطالع الموظفين من السفارة، اجى صار يضربنا، ام نحن اجيت انا عم صور، ام بلش يسبنا على امهاتنا، لواء وشرطة ملازمين وضباط اجوا قتل ضربونا، وصار اخذوني انا لانه انا عم صور بالكاميرا، اخذوني وضربوني هون على مسكوني ودعسوا على راسي بالبواط العسكرية، بيجي شيء اكثر من 20 شرطي هون شقوا لي شفتي هون وضربوني هون على راسي، انفتح راسي وهون وشقوا لي هذا وشقوا لي بنطروني من هون عشان ياخذوا الجوال، انا كنت حاطط الجوال بجيبتي وماسكه بايدي، ام اخذوا شو اسمه شقوا لي بنطرون وتم يضربوني، واحد ضربني بالبوط العسكري على راسي، تم يضربني على راسي حتى اغمى علي، فلتت ايدي ام اخذ الجوال مني.
يا عم السفارة هناك، السفارة هناك،
معنا على الهاتف احد المعتصمين السوريين الاستاذ عبد الرحمن ربوع. السلام عليكم اخي عبد الرحمن.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا ريت تحكي لنا ما حقيقه مداهمه قوات الامن لاعتصامكم امام السفاره السوريه وما الذي حدث تحديدا؟
طبعا كما رايتم في الصور المعروضه هذا ما استطعنا تسريبه لانهم بالفعل كانوا قد صادروا موبايلات وكاميرات الشباب الذين خوروا الواقعه، وعندما أعادوها إلينا أعادوها بدون الميموري الكرت الذاكرة. نحن كنا أمام السفارة في اعتصامنا المعهود منذ 15 فبراير الماضي، والأمور كانت تسير بثلاثة، نحن معتصمين سلميين محتجين على جرائم النظام السوري ونمارس هذا الاعتصام أمام سفارة سفارتنا، وقد منعنا الموظفين من دخول السفارة خصوصا وأنهم لا يقدمون أي خدمة لأي مواطن سوري، وغاية ما هنالك أنهم يعطونه ورقة للعودة إلى سوريا فقط. البارحة في الصباح كنا في اعتصام، حضرنا الاعتصام وجينا بأن السفارة فيها موظفين بالفعل وقاموا باستفزاز الشباب المعتصمين، ثم وجينا بقوة من الأمن المركزي تعتقل بعض الإخوة المعتصمين وهم 7 أشخاص معهم الدكتور طبيع جنيدي، ثم أخذوهم إلى جهة لا نعرفها بالضبط كان فيها قسم الدرب الأحمر، وفي المساء كان الموظفون ما زالوا في السفارة وأرادوا الخروج، فجاءت قوة من الأمن وقامت بضرب المعتصمين وتنحيتهم إلى جانب الطريق ليسمحوا للموظفين بالخروج، لكن هذا تم بتعسف شديد حيث ضرب المعتصمين بشدة وسحلوا على الأرض وكسرت الموبايلات والكاميرات، وعندما ذهبنا وبعض الشباب أصيبوا، 4 شباب أصيبوا إصابات بليغة، ذهبوا ليحرروا محضر بالواقعة، وتمت المماطلة منذ الساعة 9:30 أو 10:00 مساء وحتى الساعة 3:30 صباحا، ثم فوجئ الشباب الذين ذهبوا ليحرروا محضر بالواقعة بأنهم متهمون بالتخريب ومتهمون بالتآمر ومتهمون بتشويه السمعة السورية واتهامات مكررة يكررها النظام السوري. الأمن المصري وجبناه يلقيها علينا جزافا. اتهمنا أيضا بأننا أسأنا الأدب. نحن كلنا طلاب الأزهر ومعنا شباب ملتزمون معتصمون مؤيدون معنا وشباب مصريون ملتزمون. لا لم تصدر من أي أحد منهم كلمة العيب، ولكن اللواء قائد الفرقة التي كانت تحرس السفارة هو الذي وجه لنا أقزع السباب بالأم والأخت وبالعرض. وعندما جاءنا المحرر المحبط ودينا بهذه الاتهامات فأصبح عدد المعتقلين 10 شباب سوريين بالإضافة إلى أخ مصري، واليوم أمام النيابة البارحة واليوم فوجينا الآن بقرار النيابة بأنهم احتجز الشباب المعتقلين 15 يوما على ذمة التحقيق. الأمر الذي اعتبرناه بأنه أمر غير مقبول، لأن نحن هنا في مصر في بلد الثورة في أرض الكنانة وشعبنا يذبح في سوريا، واللاجئون السوريون الذين فروا من بطش النظام في سوريا يواجهون أيضا بالقمع وبالضرب وبتوجيه الاتهامات الجزافية الباطلة إليهم أيضا. نحن نواصل هذا الاعتصام، وهناك أعداد غفيرة ستأتي غدا ويوم الجمعة القادم إن شاء الله أمام السفارة السورية للتنديد بما حصل من هذه من مهازل من قبل الأمن المصري والأمن المركزي لتعامله الفظ والغليظ مع شباب الثورة السورية في مصر.
ماذا تريد من الشباب المصري أستاذ عبد الرحمن؟
نحن بالفعل الشباب المصريون متعاطفون معنا، والشعب المصري بالكامل والشعوب العربية والمسلمة كلها، شعوب العالم كلها متعاطفة مع الشعب السوري. لكن للأسف حكومات العالم التابعة للوب الصهيوني الذي يحرك العالم كله للأسف كلها متعاطفة مع بشار، لأن بشار هو أثبت بجدارة أنه أكبر خادم للكيان الصهيوني وأكبر عميل لإسرائيل، وهم كلهم حريصون على هذا النظام ويماطلون ويسوفون من أجل أن تخمد جذوة الثورة في سوريا. الشعب السوري بالفعل أخذ قراره ولم يتراجع عنه، هي معركة تكسير إرادات، والشعب السوري إن شاء الله بعون الله وبمؤازرة إخوانه العرب والمسلمون وكل حر وكل إنسان يشعر بإنسانية تجاه الإنسانية المعذبة متعاطف معنا. الأخوة المصريين لم يقصروا أبدا في ثورتنا وفي خيراتنا. البيوت المصرية فتحت لنا، الإعلام المصري فتح لنا، كل الهيئات السياسية متعاطفة معنا ومتضامنة معنا، ولكن للأسف الأمن المصري والمجلس العسكري ما زال موقفه سلبي تجاهنا، وما زال يسوق وما زال يؤجل التزامه بقرارات الجنان العربية التي أوصت بإغلاق سفاراتها وسحب سفرائها. السفارة المصرية ما زالت تعمل في سوريا، وسفارتنا هنا وموظفو السفارة السورية ما زالوا يعربدون في القاهرة يمارسون التجسس ويمارسون العمالة ويمارسون شراء الزمم. اشتروا كثير من الأقلام ومن الزمم التي توقفت عن مناصرة الشعب السوري. نحن نعرفهم بالاسم هؤلاء، هذا هو عمل السفارة الآن. الإخوة المصريون متعاطفون ومتضامنون معنا ولن يتوقفوا عن دعمنا، وإن شاء الله سنراهم يوم الجمعة القادمة في مظاهرة حاشدة أمام السفارة السورية، وهم في اعتصام دائما. هناك الكثير من الشباب وعدونا بالاعتصام الكامل أمام السفارة حتى يخرج إخوتنا المتهمون جزافا من القضية التي لفقت لهم، والقضايا يعني معدة قضايا لفقت لهم. نعم. ولن نتوقف عن الاعتصام والتظاهر حتى يخرج هؤلاء، وحتى تقوم مصر بالفعل بطرد السفير وطرد كادر السفارة الذي لا يمارس إلا التجسس وإلا التخريب وإلا الأعمال القذرة في مصر، وحتى أيضا تسحب مصر سفيرها من دمشق الذي لا يفعل شيء. هناك العشرات من المصريين معتقلين ومهانين، هناك بعض القتلى من المصريين قتلوا على أبواب المساجد وهم خارجون من الصلاة، لا ذنب لهم، قتلوا مع إخوانهم السوريين، انتزج الدم المصري والسوري في على أرض سوريا. ولكن للأسف المجلس العسكري يحرض الإعلام المصري على عدم ذكر أي شيء بهذا الخصوص. هناك العشرات ما زالوا معتقلين، هناك أعداد غير معروفة من القتلى المصريين في سوريا. أول امرأة قتلت في درعا هي امرأة مصرية زوجة رجل سوري، قتلت أمام منزلها وهي تحوش الأمن عن أن يعتقل زوجها، فقتلت هي وزوجها في درعا. منذ مارس الماضي في العام الماضي، لا أحد يذكر ذلك، لا أحد يتحدث ذلك. هناك تعتيم شديد في مصر على هذه القضايا، لكن المصريون هنا في واعون وهم متضامنون معنا، وإن شاء الله لن نتوقف حتى تنال سوريا حريتها.
بشكرك شكرا جزيلا أستاذ عبد الرحمن ربوع، أحد النشطاء السوريين الذين كانوا أمام السفارة السورية بالقاهرة. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، نبدأ بعده الفقرة الحوارية المرتقبة مع دكتور محمد عباس، فتابعونا وكونوا معنا.
مصر الحرة مصر الثورة، واخداك الأيام على فيه شعبك نفسه.